والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف هنا رحمه الله هذا الدعاء المبارك الذي علمه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان من أحرص الناس على الخير، ولذلك رضي الله عنه طلب من الرسول أن يدله على دعاء يدعو به في الصلاة، لأن الصلاة الدعاء في الصلاة أقرب إلى القبول من الدعاء خارج الصلاة، فالصلاة محل لإجابة الدعاء. فهو طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على حرصه رضي الله عنه على الخير وعلى حرصه على المتابعة، حيث أنه هو ما دعا بدعاء من نفسه بل طلب من الرسول أن يدل على دعاء، فهذا من فقهه رضي الله عنه وفهمه إن الشيء الذي الرسول، لأن الرسول أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فطلب من الرسول هذا يدل على فقهه وفهمه رضي الله عنه، حيث طلب من الرسول علم كلمات يدعو بها. والنبي عليه الصلاة والسلام علمه بهذا الدعاء المبارك، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فكان يقول هذا الدعاء، ومحل هذا الدعاء في التشهد الأخير من الصلاة، لأن النبي لما ذكر عليه الصلاة والسلام التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني بعد التشهد. فلما قال يتخير من الدعاء أعجبه إليه، دل على أن الدعاء إنما هو في التشهد الأخير، ولذلك قال العلماء رحمهم الله بناء على هذه الأحاديث وغيرها أن صلاة الاستخارة إذا أردت أن تستخير فإنك تركع ركعتين من النافلة، ثم إذا أكملته وأكملت التشهد ولم يبقى عليك إلا السلام، تأتي بدعاء الاستخارة، تأتي بفي انتهيت من دعاء الاستخارة تسلم، فيكون بعد أداء الركعات كالركعتين كاملة، وبعد التشهد ولم يبقى عليك إلا السلام تأتي بما تحب من الدعاء، ومنه أنك تأتي بدعاء الاستخارة في هذا الموطن. ولذلك النبي آمرنا أن نستعيذ في الصلاة بعد التشهد: ربنا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأمرنا أن ندعو كذلك بجوامع الدعاء مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذه الدعوات بعد انتهاء التشهد، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: والله إني لا أحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الصلاة آخر، أي في آخر التشهد. وإذا مثلا فاته الإنسان وأتابه بعد ما يسلم فلا بأس، إنما يحرص أن يأتي به في هذا الموطن. هنا.
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
نعم، هذا الحديث حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وائل رضي الله عنه حفظ من النبي، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما زاد في التسليم وبركاته. أما المحفوظ عنه الكثير الذي نقله أكثر الصحابة رضي الله عنهم فإنه، ومن المعلوم أن وائل بن حجر رضي الله عنه من الصحابة الذين وفدوا إلى النبي وجلس فترة عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى بلده اليمن لأنه من اليمن، ولكن أكثر الصحابة الذين حكوا صلاته صلى الله عليه وسلم ما ذكروا وبركاته، ذكروا السلام عليكم ورحمة الله وهذا أكثره. لكن هذا الحديث ثابت، لو عمل به الإنسان بعض الأوقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا بأس بذلك لو أتى بهذه الصيغة، لكن الأكثر الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله فقط. أما بركاته لو زاد فلا بأس، بناء هذا الحديث الذي رواه أبو داود بسند جيد، فالحديث صحيح. وهذا الذي رواه وائل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يزيد وبركاته، إلا أن الأولى الاقتصار على ورحمة الله. نعم.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث لما انتهى المصنف رحمه الله أول ذكر صفة الصلاة ثم ذكر ما يقرأ في الصلاة ثم ذكر كيفية الركوع وذكر كيفية التكبير والتسميع والتحميد وذكر التشهد الأول ثم ذكر التشهد الأخير ثم ذكر الدعاء الذي يؤتى به في التشهد، ولما انتهى من هذا ذكر التسليم، ذكر حديث وائل بن حجر أن النبي كان يسلم عن يمينه وعن شماله، ثم لما انتهى من هذا الآن شرع في بيان الأذكار التي تقال بعد السلام. لما انتهى من ذكر السلام شرع في بيان الأدعية والأذكار التي تقال بعد السلام، فذكر منها هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، يعني بعد ما تنتهي الصلاة ويسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويسمعه أصحابه ويقولون مثل ما يقول حتى إن المسجد يرتج بقول الناس، ومن خارج المسجد يعرف أن الناس قد صلوا وانتهت الصلاة، لأنهم عندما يكبرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ملك له يكون المسجد له صوت ويسمع من خارج المسجد ويعرف أن الناس قد انقضت الصلاة وأن هذا الذكر يؤتى به بعد السلام، وسيأتي بيان مزيد من الأذكار في هذا الموطن. الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء بعد الصلاة. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري.
نعم، هذا الدعوات اختلف العلماء فيها، فمنهم من رأى أنها قبل السلام ومنهم من قال هي بعد السلام، وكأن المصنف في ترتيبه هذا كأن المصنف يرى أنها بعد السلام، وأكثر العلماء يرون أنها قبل السلام، وأن كل دعاء أمكن أن تأتي به قبل السلام فهو أفضل. إحنا
وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. وعن أبي هريرة
هذا الحديث حديث ثوبة رضي الله عنه كما في حديث عائشة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم وهو مستقبل القبلة قبل أن ينصرف إلى الناس يستغفر الله فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف على الناس لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يمكث كثيرا بعد السلام بل ينصرف إلى الناس ولأن الناس أمروا ألا ينصرفوا إلا بعد انصراف الإمام لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا يعني يتابعون الإمام متابعة فكان صلى الله عليه وسلم متابعة وكذلك أيضا يقول في الحديث الآخر لا تسبقوني بالتكبير ولا بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف الانصراف من الصلاة ما ينبغي للإنسان أن ينصرف من مكانه بالصف حتى أن الإمام يفترك عليهم فإذا انصرف الإمام واستقبلهم بوجهه من أراد أن يقوم فليقوم أما ما دام الإمام جالس مستقبلا قبلة ما ينبغي أن ينصرف أحد وذكر العلماء رحمهم الله لذلك حكمة وهو أن الإمام ما دام أنه مستقبلا القبلة فإنه ربما يكون عليه سجود ربما يريد يسجد للسهو ربما أنه ما انتهى حتى ينصرف فإذا انصرف إلى الناس معناه أن الصلاة انتهت فهذه من الآداب التي أدب بها صلى الله عليه وسلم أمته وعلمهم كيف ينصرفون من صلاتهم وأنهم لا يسبقون الإمام بالانصراف.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وعن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34
نعم هذا الحديث يدل على فضل هذا الذكر بعد الصلاة وأنه بعد كل صلاة يستحب للمسلم أن يأتي بهذا الذكر الذي نبه عليه صلى الله عليه وسلم وبين فضله وأن فيه فضل عظيم حيث يقول صلى الله عليه وسلم من حمد الله 33 وكبر 33 سبح 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله لأن 33 هذه 99 ثم قال تكملة 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر إذا أدى هذه الصلاة وكبر الله تكبيرة الإحرام ثم أتى بدعاء الاستفتاح ثم قرأ سورة الفاتحة وما فيها من الثناء على الله ومن تمجيده سبحانه وتعالى وتحميده ثم الاعتراف بعبوديته ثم طلبه الهداية ثم السجود ثم الركوع فيه تعظيم الله ثم السجود وفيه سبحان ربي الأعلى ثم الجلسة بين الثنتين وطلب المغفرة ثم يفعل هذا في الصلاة كلها ثم في التشهد التحيات لله إلى آخره والصلاة على النبي والختم ذلك بالدعاء فإذا انصرف من صلاته وكمل هذا بهذا الذكر العظيم سبحان الله والحمد لله والله أكبر بالتسبيح والتحميد نعم والتكبير وقد جاء في بعض الروايات أنه يكبر 34 التكبير كذلك فهذا دليل فضل عظيم وبين النبي فضله وهو أنها تغفر خطاياه مهما كانت ومهما كثرت ولو كانت مثل زبد البحر فعلى المسلم أن يأتي بهذا الدعاء ويحرص عليها للذكر ويحرص عليه ليتحصل على هذا الفضل العظيم الذي بيانه صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الفضل الذي يترتب على هذا وقال إن من يعمل بهذا قليل. قالوا يا رسول الله هذا الفضل العظيم ومن يعمل فيه قليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم يأتي أحدهم الشيطان ويذكره حاجته، اذكر كذا اذكر كذا حتى يقوم وأنا قبل يكمل هذا الشيء، لأن الشيطان يحرص ألا تنال شيئا من الخير لأنه عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان إذا كنت مثلا في مجال الحياة وكذا يحرص إنه يلقنك بعض الذنوب والخطايا وكذا، فإذا عملت هذا وتبت وذكرت الله وسبحت وهللت هدمت جميع ما بنى، فهو يحاول إنه يذكرك بعض حاجاتك وتقوم ما كملت هذا الدعاء. فلينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الدعاء ولا يفوته على نفسه. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي.
نعم، هذه وصية صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم، وكان معاذ بن جبل من أعلم الصحابة، وقد وصفه صلى الله عليه وسلم بالعلم، وقد قال فيه أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فهو عالم رضي الله عنه وأرضاه، وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن داعيا ومرشدا ومعلما وقاضيا. ثم إنه رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قدم ثم ذهب إلى الشام للقتال في سبيل الله، ثم استقر في الشام فترة وكان يعلم الناس الخير ويعلم العلم. وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم إن معاذا يوم القيامة يحشر أمام العلماء برتوة، يعني قدام العلماء متميزا عليهم رضي الله عنه، ومع ذلك يوصيه النبي بهذه الوصية المباركة إني أوصيك ألا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا حصل لك العون من الله على ذكره فقد فزت، وحصل لك العون من الله على شكره، وحصل لك العون من الله على حسن العبادة، لأن ما هو المهم كثرة العبادة، المهم حسن العبادة، أن تكون العبادة حسنة. والعبادة الحسنة التي هي مقصود بها وجه الله وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي لا بد من هذين الشرطين، أن تكون خالصة لله وأن تكون صوابا على سنة رسول الله. ولذلك الله عز وجل لما ذكر أنه خلق الخلق ليعبدوه وقال سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، المهم حسن العمل. وقال العلماء في حسن العمل إن حسن العمل هو أخلصه وأصوبه، قاله بعض التابعين رضي الله عنه. ولما قيل له ما معنى أخلصه وأصوبه، فقال أخلصه أن يكون خالص لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دعاء عظيم ودعاء مبارك ينبغي للمسلم أن يكرره ويحرص عليه، لأن النبي أوصى به أصحابنا.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد.
نعم، أيضا هذا من فضائل الأعمال، وهو قراءة بعد انصرافك من الصلاة وبعد الذكر والاستغفار والذكر والتوحيد والتسبيح والتحميد والتهليل، أيضا يستحب بعد ذلك أن تقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد. فإذا قرأت ذلك واستمريت على ذلك بعد أدبار الصلوات كل صلاة، فالنبي يقول من حافظ عليها لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، إذا مات دخل الجنة. فهذا فيه فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، وهذا من فضائل الأعمال التي يتسابق إليها المتسابقون.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري.
نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله على سبيل التفصيل ماذا كان النبي يفعله بتكبيرة الإحرام، وماذا كان يعلمه الناس، وماذا كان يقول في القيام، في القراءة، في الركوع، في السجود، في التشهد، في الدعاء، في التشهد، في الأذكار التي تكون بعد الصلاة، لما انتهى من هذا كله ذكر الشيء الجامع الذي يجمع لك جميع هذه الأمور، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فتصلي كصلاته صلى الله عليه وسلم من قراءة وتسبيح وذكر وتحميد وجميع ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أن تفعل كفعله. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في صلاتنا وفي صيامنا وفي حجنا، ولذلك يقول خذوا عني مناسككم، فهو صلى الله عليه وسلم القدوة في كل شيء. وأفضل ما يعمله الإنسان على الإطلاق هو اقتداء بالنبي وعمله مثل ما يعمل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل العمل.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث لما ذكر المصنف القيام وأنه ركن من أركان الصلاة، وذكر الركوع، وذكر السجود، وذكر الجلسة بين السجدتين، وذكر هذا بالنسبة للإنسان المستطيع الذي يستطيع أن يعمل هذا كله. ولكن قد يكون الإنسان ما يستطيع في كل وقت، يعرض له ما يعرض على الناس، يعرض له المرض، يعرض له مثلا المرض الذي في الجسم عام، ولا المرض الذي في الرجلين ما يستطيع الوقوف عليها، أو المرض الذي يكون مثلا في الدماغ إذا وقف يدور رأسه ولا يخشى يسقط، أي شيء يمنعه من الوقوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث كان بأبسط من هذا، لكن المصنف رحمه الله ذكر الشاهد منه محل ما يقصد رحمه الله. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على عمران بن حسين وهو مريض، فلما دخل عليه يعوده صلى الله عليه وسلم كما هي عادته مع أصحابه، كان صلى الله عليه وسلم يعودهم إذا مرضوا، ويتبع جنائزهم إذا ماتوا، ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم، وبعد الدفن يدعو لهم ويسأل الله لهم المغفرة. فكان عليه الصلاة والسلام من أن أرحم الناس، ومن أبر الناس، ومن أحسن الناس أخلاقا، فهذا خلق صلى الله عليه وسلم. فلما زار عمران بن حسين رضي الله عنه وجده يصلي وقد وضع وساده من أجل ما يستطيع أنه يصل للأرض، ما يستطيع يحني ظهره حتى يسجد على الأرض، فوضع الوسادة وجعل يسجد عليها. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام كذا أخذ الوسادة النبي ونحاها عنه، وقال له صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومي إيماء، ولا يحتاج تحط وسادة. ثم قال له صلي قائما إن استطع، فإن لم تستطع، صلاة الفرض ما تصح إلا قائم إلا لمن لم يستطع، فقال له النبي صلي قائما، فإن لم تستطع من مرضك ما تستطيع القيام فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ إيماء، يكفي أن يومئ ماء لكل يجلس، يكون في حالة الجلوس للقيام وللجلوس وللتشهد، وفي حالة الركوع والسجود يومي برأسه ما يمكنه، ويكون السجود أخفض من الركوع، لا بد أن يميز السجود عن الركوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين كيفيته، لا، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فبين صلى الله عليه وسلم أن كما يجب عليه يصلي قائم، إذا ما استطاع يصلي قاعدا، وله أجره إن شاء الله إذا كان لا يستطيع، لأنه في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهو على أجره إذا لم يستطع ذلك. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة، فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئي ماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي.
نعم.
ولكن
نعم.
صحها أبو حاتم وقفة.
نعم، هذا روي عن رجل، وقد جاء في بعض الروايات أنه عمران بن حصين رضي الله عنه، فدل على أنه يكره للإنسان أن يسجد على شيء مرتفع. إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فيكفيك الإيماء، ولا يحتاج أنك تجعل شيء ترفعه وتسجد عليه. نعم.
باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. وعن عبد الله،
نعم، لما ذكر مصنف رحمه الله صلاة الفريضة وبين ماذا يعمل في صلاة الفرض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن القيام لا بد منه، لأنه قال إذا قمت إلى الصلاة، ثم قال فكبر، فدل على أنها القيام والتكبير من أركان الصلاة، ثم أمره بالقراءة، وقد جاء تفسير القراءة أن المراد بها سورة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ثم بين الركوع وكيفية، وأنه يجب أن تركع وأن تطمئن، وإذا نهضت من الركوع لابد أن تعتدل وتطمئن قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، ثم تسجد وتطمئن في سجودك، ثم تقوم وتجلس بين السجدتين وتطمئن في جلوسك. ثم ذكر هذا في الصلاة كلها، وذكر التشهد وما يتعلق بذلك، ولما انتهى من هذا كل شرع في شيء يتعلق بأمور الصلاة، وإن كان ليس كالصلاة من كل وجه، ولكنه جزء من أجزاء الصلاة. وهذا مثل سجود السهو. سجود السهو صلاة يحتاج طهارة، ويحتاج استقبال قبلة، ويحتاج السترة وإزالة النجاسة وغير ذلك، وكذلك سجود التلاوة، وكذلك سجود الشكر، كل هذا من ما هو جزء من الصلاة، إلا أن هذه قد يكون واجب وقد يكون نافلة، مثل سجود السهو قد يجب في بعض الحالات وقد يستحب في بعض الحالات، والتلاوة سجود التلاوة مستحب على الصحيح من أقوال العلماء، وكذلك أيضا سجدة الشكر مستحبة. لما انتهى من ذكر الأشياء الواجبة والمفروض ذكر هنا الأشياء الأخرى. نعم.
وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة. وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
نعم، هذا حكم سجود السهو، أن الإنسان إذا سهى عن شيء فإنه يجبره ذلك بسجود السهو، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أن شرع لهم سجود السهو، وأنه حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إرادة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته من أجل أن يعلم الناس، فهذه حكمة من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه حصل عليه السهو لأن أمته ستقتدي به وستعمل بعمله. فلما سهى صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتي السهو صارت هذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان لهذا الحكم العظيم الذي قد لا يسلم منه أحد، لا يسلم أحد من النسيان والسهو. والسهو سمي سهو وهو النسيان، لكن السهو يختص بالصلاة والنسيان عام في كل شيء، وإلا فهو نسيان، نسي التشهد الأول ونسي الشيء أو سهى عن الشيء ونسيان في الحقيقة، لكن اصطلح العلماء أن يسموا ما حصل بالصلاة سهوا وإن كان نسيانا. فلذلك النبي لما سهى قال لهم لما ذكرتموني إني أنسى كما تنسون، فأخبر أن هذا نسيان في الصلاة، إلا أن العلماء اصطلحوا أن ما كان في الصلاة يسمى سهوا، والنسيان في غيرها هو النسيان، وإن كان أيضا حسب اللغة يسمى سهو. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الظهر عليه وسلم أو قرأ تذكر أنه ترك جلسة بين السجدتين، ترك الجلوس بين الركعتين الذي هو التشهد الأول. ثم لما أكمل صلاته صلى الله عليه وسلم وقرأ التشهد وأكمل التشهد ولم يبقى إلا التسليم، سجد سجدتي السهو، سجدتين يكبر ويقول فيها سبحان ربي الأعلى، كل سجدة يسبح مرة مرتين أو ثلاثة أو عشر تسبيحات كما يسبح في الصلاة، ثم ينهض منها ثم يسلم بعد ذلك. فهذا بيان السهو إذا كانت الصلاة فيها نقص. فالمستحب إذا كانت الصلاة فيها نقص أن تسجد قبل السلام، لأن هذا فيها نقص، النبي ترك التشهد الأول وهذا نقص فيها، فسجد صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل أن يسلم. نعم. ويأتي بيان موضع السجود الثاني الذي يكون بعد السلام، وهو إذا سلم عن نقص. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأ، أي نعم، وهي في الصحيحين ولكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك.
نعم. هذا نوع من أنواع سجود السهو، نوع آخر أيضا حصل له صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، صلاة الظهر أو صلاة العصر. وهذا في رواية مسلم أنه كان ذلك في صلاة العصر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين فقط سلم، ثم قام من مكانه وجلس في مقدمة المسجد، والصحابة رضي الله عنهم هابوا أن يكلموه احتراما له صلى الله عليه وسلم وتوقيرا، فلم يكلموه في ذلك. وخرج الناس الذين يسرعون في الخروج من المسجد، ولذلك قال وخرج سرعان الناس، الذين يخرجون بسرعة قد خرج بعضهم، والنبي في هذه الحالة. وأما علماء الصحابة رضي الله عنهم وكبراءهم فإنهم لم ينصرفوا، بقوا في مكانهم ينتظرون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة لم تؤد كالعادة، فانتظروا أمره، هل هي الصلاة وانتهت أو أنه فيها البقية، ما ينظر، لأن الله سبحانه وتعالى يحدث من أمره ما يشاء، فربما كانت الصلاة الأربع نسخت وأقرت ركعتين كما كانت هي في الأول ركعتين، فانتظر الصحابة رضي الله عنهم ماذا يكون من الرسول فأسك. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من جملة الحاضرين، ولكنهم باحترامهم للرسول هابا أن يكلمه. ثم إن رجلا يقال له ذو اليدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هل أنت نسيت وصلت ركعتين من باب النسيان، أو أن الصلاة قصرت وبدل ما هي بأربع جعلت ركعتين؟ يستفسر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر. فقال إذا كانت لم تقصر فبلى يا رسول الله قد نسيت صليت ركعتين فقط. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة وقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. وفي رواية أومأوا برؤوسهم ولم يتكلموا. أومأوا برؤوسهم النعم، أومأوا برؤوسهم النعم ولم يتكلموا ولم يقولوا نعم، لأنهم لا يزالون في الصلاة رضي الله عنهم، فمن فقههم أنهم يعرفون أنهم لا يزالون في الصلاة ما تكلموا. فهذا أخذ العلماء من هذا الحديث فوائد عظيمة، منها أن الإنسان لو تكلم في مصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، لأن النبي تكلم وذو اليدين تكلم، فهذا ما أبطل الصلاة، لأن الكلام يدور في الصلاة وفي مصلحة الصلاة، فهذا قال العلماء لا يبطل الصلاة. كذلك لو سبقت كلمة على الإنسان من غير اختياره فهذا أيضا لا يبطل الصلاة. هذا الناحية الثانية بيان حكم سجود السهو، وأن الإنسان إذا سلم من نقص، فإن الرسول سلم وقام ولكنه نقص باقي له ركعتين، فلما قالوا ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وكبر وصلى الركعتين الباقيتين، ثم لما أكمل التشهد وسلم بهم صلى الله عليه وسلم كبر مرة ثانية وسجد للسهو وسبح حتى كان سجوده طويلا بمقدار سجود الصلاة أو أطول من سجود الصلاة، ثم نهض من هذه السجدة وجلس بين السجدتين، ثم جاء سجد السجدة الثانية كبر وسجد الثانية، ثم كبر ورفع من السجدة الثانية، ثم سلم تسليما آخر. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه لما سجد صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو وجلس تشهد مرة ثانية ثم سلم، فالحاصل أنه في مثل ثم سلم سجد بعد السلام. فالعلماء رحمهم الله قالوا أنه ينبغي عند السهو تفعل كما فعل الرسول. الرسول في ركعة في صلاة الظهر الذي سبق لنا ترك التشهد الأول لكنه ما سلم، نسي ونسيان، ولما ذكر سجد سجدتي السهو قبل السلام. أما في هذه الصلاة فإنه لما صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم سلم فخرج من الصلاة، فلما خرج من الصلاة وذكروه وعاد إليها جعل السجود بعد التشهد وبعد السلام، فلما سلم تشهد. فلذلك قال العلماء إن سلم نسيانا والصلاة لم تكمل فيكون السجود بعد السلام. واختلف العلماء في ذلك هل هو من باب الوجوب أو من باب الاستحباب، فبعضهم يرى أنه من باب الوجوب أنك لا بد أن تسجد بعد السلام، وبعضهم يرى أنه من باب الاستحباب. ولذلك قالوا في الأول إذا مثلا نقص شيئا من صلاته ولكنه ما سلم فهو يسجد قبل التسليم ندبا أي استحبابا، ولو سجد بعد السلام فلا بأس. وأما هنا إذا سلم عن ناقص فهو يستحب له أن يسجد بعد السلام استحبابا، وإن سجد قبل السلام فلا بأس، لكن هناك أفضل، فجعله أكثر العلماء من باب الفضيلة وبعض العلماء من باب الوجوب، قال لا يجب وجوبا هذا.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.
نعم، هذا يدل على أنه إذا سلم ثم سجد للسهو أنه يتشهد، فبعض العلماء رحمهم الله قال أنه يتشهد استحبابا، وبعضهم قال وجوبا، وبعضهم يقول مخيرا أراد يتشهد وإلا فليس بلازم، لأن في حديث ذي اليدين ما ذكر أنه تشهد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، فإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على أنه إذا شك الإنسان في الصلاة هل صلى ثلاثة أو أربعة فليبني على اليقين يجعلها ثلاث ويأتي برابعة حتى يتيقن أنه صلى أربعة، ثم يسجد للسهو قبل السلام. وهذه قاعدة عظيمة، قاعدة في الصلاة وفي غير الصلاة. عندما تشك بعبادة من العبادات هل أكملتها أو بقي عليك شيء، إذا شكيت فتبني على اليقين، تبني على اليقين. مثل الطواف، تطوف سبعة أشواط، ربما تشك هل طفت ستة أشواط أو سبعة فتجعلها ستة وتأتي بالسابع حتى تتيقن إنك طفت سبعة أشواط، وإن كانت ثمانية فلا عليك، إنما لابد، لكن لو كانت ستة ما صح طوافك، فتبني على اليقين مثل ما أمر النبي في الصلاة فكذلك الطواف. كذلك عند رمي الجمار سبع حصيات، ربما إن إنسان يرميها أو يشك هل هو رمى السبع أو ست، يبني على اليقين، ما يدري هل هي سبع أو يجعلها ست ويزيد واحدة حتى يتيقن أنه رمى سبع حصيات. وهكذا في كل عبادة، إذا شكيت فيها فتبني على المتيقن حتى تتيقن أنك أديت العبادة على وجهها. لكن في الصلاة إذا انتهيت تستسجد سجدتي السهو، لأنها مشروعة في الصلاة فتسجد سجدتي السهو. وسجدتي السهو هذه النبي أخبر قال إذا كانت، إن كنت مثلا إنك إذا سجدت للسهو إن كنت صليتها أربع تامة كانت ترغيما للشيطان، وإن كانت خامسة فهذه تشفع لك صلاتك. فإذا سجدت للسهو أرغمت الشيطان وتيقنت أنك أديت العبادة على ما أمرك الله. فهذا وجه البناء على اليقين ولا يتنسان. وهذه أيضا قاعدة عامة في كل شيء، حتى مثلا في الوضوء، وحتى أيضا إذا شكيت في الطهارة، كنت توضيت متيقن أنك توضيت ثم حصل عندك شك هل أنت على الوضوء، الأصل أنك على الطهارة والأصل أنك على الوضوء، فالشك هذا لا مجال له. فالمهم، لأن هذا في الحديث يدل عليه الحديث الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في الحدث في الصلاة فلا ينصرف حتى يتيقن الحدث، حتى يتيقن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا حتى يتيقن، وإلا فأنت على عبادتك وعلى طهارتك حتى تتيقن يقين أن الطهارة قد زالت، الشك ما يلتفت إليه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم قيل له فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت تذكروني، فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام.
نعم، هذا الحديث موضوع الشك في الصلاة اختلف العلماء رحمهم الله إذا شك في الصلاة، شك هل صلى ثلاثا أو أربعا. سبقت لنا الأحاديث أنه إذا شك يبني على اليقين، لكن الشك يتفاوت، أحيانا يكون الشك ضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث لما سلم وقال له الصحابة رضي الله عنهم أنك صليت كذا وكذا، وسلم صلى الله فسجد للسهو، وقال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين، وفي رواية فليتحرى الصواب وليتم. فليتم هذا يوافق الحديث السابق أنه يبني على اليقين. فاختلف العلماء في الشك في الصلاة، هل إذا شك في الصلاة يسجد للسهو أو لا يلزمه الإتمام؟ فقال العلماء رحمهم الله إذا كان الشك في شيء واجب فهذا ما يلزم، وإذا كان الشك في ركن يلزم أن يأتي به. إن كان الشك في ركعة وجب عليه أن يأتي بها، وإن شك في غير ذلك فلا يلزم. فلا إذا شك مثلا في ترك واجب من الواجبات أو ترك سنة من السنن فهذا لا يحتاج أنه يأتي بزيادة ركعة، ولكن يستحب له أن يسجد للسهو. وبعضهم حمله أيضا على الشك هل صلى ثلاثة واربع، وقال إن هذا تختلف بحالات الناس. فالإنسان إذا صلى وحده له شأن، إذا صلى وحده لابد يبني على اليقين لأنه ليس عنده من ينبهه. أما إذا كان إمام وشك فإنه ينظر الذي يترجح عنده ويفعله، لأن وراءه من ينبهه إذا أخطأ. فهذا إذا شك يعمل بما يترجح عنده، هل هو صلى ثلاثة واربع ترجح عنده أنه صلى أربع فهو يكتفي بما صلى، لأنه لو كانت ثلاث لنبهه من خلف. ولكن أكثر العلماء يقول لا بد أن يبني على اليقين عملا بالحديث السابق. نعم.
ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر، من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا يؤيد الحديث السابق أنه إذا شك فليركع فليسجد سجدتين، ولكن حمله بعضهم على إذا شك في غير الأركان. أما الأركان ترك مثلا ركعة ولا قراءة وفاتحة فهذا لا بد أن يبني على اليقين. سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أنا شاب أبلغ من العمر 25، فقد تبت إلى الله عز وجل وبدأت أحافظ على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، وانتهيت عن كثير من المعاصي، ولكن تراودني وساوس شيطانية خطيرة، فهل هذا منافي للإيمان؟
هذا الأخ الذي يذكر أنه شاب وأنه يبلغ من العمر 25، وكأنه يشير وإن لم يصرح أنه كان قبل هذا الوقت وهو هناك ذنوب وهناك معاصي وعدم التزام بالصلاة ونحو ذلك، لكنه بعد ذلك هداه الله بدليل قوله ثم بعد ذلك تركت الأشياء وحافظت على الصلاة، مفهوم أنه كان قبل ما كان يحافظ عليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن التوبة تجب ما قبلها، وأنه إذا تاب الإنسان توبة نصوحة تاب إلى الله فالله يقبل التوبة، لأنه سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والله عز وجل يقول أيضا في الآية الأخرى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا تاب الإنسان توبة النصوح التي أمر الله بها بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، فإذا تاب العبد توبة النصوح، والتوبة النصوح ما جمعت ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يقلع عن الذنب، يتوبه على الذنب، ما تنفع هذه التوبة، يكون مستهزئ بالله، يتوب وهو مصر على ذنبه، هذا وين هو التوبة، هذا ما تاب. التائب لابد أن يقلع عن الذنب. أما من يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو على ذنوبه مصر ويعلم ذنبه ومستمر عليه، هذا ما تاب إلى الله ولا تابت أن توبة النصوح، بل هذه تشبه أن تكون مخادعة لله، لأن الله أمر بالتوبة والتخلص من الذنوب، والعلماء بيّنوا شروط التوبة، شروط النصوح، لأن الله يقول توبوا إلى الله توبة نصوحة، والنصوح أن يقلع عن الذنب وأن يندم على ما فعل، والشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب. أما إن لم يكن كذلك استغفر الله وهو مقيم على ذنب وعلى كل شيء من أعمال السيئات والعياذ بالله، فمثل ما قال بعض العلماء رحمهم الله أستغفر الله من أستغفر الله من قولة قلتها خالفت معناها، تقول أستغفر الله وتخالف معناها تستغفر وكف عن الذنوب، فهذه التوبة النصوح التي يقلع فيها عن الذنب ويندم على ما فعل ويعزم ألا يعود. وأني أعتقد إن شاء الله أن هذا الشاب أنه على هذا، لأنه استمر في الصلاة وترك الذنوب، إلا أنه يقول يعرض له وساوس في نفسه، وساوس من الشيطان. هذه الوساوس التي في القلب لا تضرك يا أخي، ما تضرك، الوساوس هذه من الشيطان، والشيطان يحب أن يوسوس لك، خصوصا يحرص أيضا على التائب ويحرص على المؤمن بالوسوسة إليه. أما أهل الذنوب والمعاصي والمستمرين هذا يتركهم، لأنهم كافينون أنفسهم، عاملين بالله يحب من الذنوب والمعاصي، لكن إذا رجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى والتزم يأتيه الشيطان ويوسوس له، إما أن يوسوس له أنك توبك ما قبلت وأنك ستحاسب عن ذنوبك وأنك كذا وكذا، حتى يضيق عليه نفسه ويضيق عليه وقته ويظن أنه وهم مغفور له، وهذا والعياذ بالله وساوس من الشيطان ضار. لا، ينبغي للإنسان أن يستفتح بالخير، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه إذا تاب أن الله يبدل سيئات حسنات، والرسول عليه الصلاة والسلام قال التوبة تجب من قبلها، فلتستبشر بذلك وتفرح أن الله من عليك بالتوبة وتترك الوساوس. أما الوساوس التي تكون في القلب مهما كانت، سواء وساوس تتعلق فيما بينك وبين نفسك، أو وساوس تتعلق فيما بينك وبين الله، أو في هذه ما تضرك، لأن الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم أن الوساوس التي تكون في النفس ما يحاسب عنها الإنسان مهما كانت ومهما عظمت في نفسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا ما عملت بهذه الوساوس ولا تكلمت بها هي لا تضرك، بل قد جاء للرسول صلى الله عليه وسلم رجل يستفتيه ويقول يا رسول الله إنه يقع في قلبي أشياء أخشى على نفسي منها، أخشى على إيماني، وإنها لكنها ما أستطيع دفعها، تقع بنفسي، وإني حينما تقع هذه الوساوس بنفسي أتمنى أن لو أخر من السماوات على الأرض وأتقطع أحب إلي من تقع هذه الوساوس في نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده، أي كيد الشيطان، رد كيده إلى الوسوسة، يعني لما عجز عنك من فعل المعاصي والكلام بالمعاصي جاء يوسوس إليك. وجاء في بعض الروايات أن هذا الوسوسة قال فيها صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، يعني هذا دليل على إيمانك، لأن الشيطان تسلط عليك من أجل إيمانك، يحاول أن ينقص إيمانك. فإذا أصاب الإنسان الشيء هذا فلا يقع في نفسه شيء، وليعرف أن هذا من الشيطان، وأن هذا لا يضره والحمد لله، وأن الله سبحانه وتعالى عفى عنه بتوبته النصوح وتوبته الخالصة يغفر له. فاستمر على طاعتك واترك هذه الوساوس وأكثر من ذكر الله، لأن ذكر الله يذهب الشيطان، وهذه الوساوس من الشيطان، لأن النبي يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو ولكن إذا ذكر الله انخنس الشيطان، أي انقبض وتأخر عنك إذا ذكرت الله. والله سبحانه وتعالى أخبر أن ذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله أمرنا إذا حصل شيء من الشيطان من هذه الوساوس أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذهب عنك هذا، وتكثر ذكر الله فإن ذكر الله يطرد الشيطان. ولذلك النبي أخبر أنه إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله ضراط يهرب من صوت الأذان والتكبير وذكر الله، فإذا انتهى الأذان أتى رجع وجعل يوسوس للرجل في صلاته، فإذا أقيمت الصلاة أيضا انصرف، فإذا انتهت رجع وجعل يوسوس في الإنسان في الصلاة يوسوس إليه. فهذا في الصلاة تستحضر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عندما تريد أن تقرأ، والله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ الفاتحة، وعند قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تستحضر هذا الدعاء، فإن الله يعيذك من الشيطان الرجيم، والتجئ إلى الله وابتهل إليه إن الله سبحانه وتعالى يدفع عنك وساوس الشيطان. أنا
يقول هل الصلاة في الحجر له أفضلية خاصة؟ الصلاة في الحجر إسماعيل له أفضلية خاصة؟
الصلاة في حجر إسماعيل في الجزء الذي هو من الكعبة، لأن حجر إسماعيل جزء منه من الكعبة وجزء خارج الكعبة، فإذا صليت في الجزء الذي من الكعبة وهو 6 أذرع ونصف ذراع، 6 أذرع ونصف هذا من الكعبة، وما زاد فليس من الكعبة، 6 أذرع ونصف مما يلي الكعبة منها، وما زاد فليس منها، فإذا صليت في ذلك المكان كأنك صليت في جوف الكعبة، هذا فضيلة. ولذلك لما طلبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها طلبت من النبي أنها تدخل الكعبة، فقال لها صلى الله عليه وسلم صلها هنا، وأشار إلى الحجر، إذا صلت فيه كأنها صلت في الكعبة لأن هذا جزء من الكعبة.
يقول أديت العمرة وأنا مقيم في الحرم الآن، وأريد أن أطوف بالبيت وأكرر ذلك، فهل في هذا الطواف أجر؟
نعم، الطواف فيه فضل عظيم، مثل إذا أكثرت من نوافل الصلاة، والطواف له نوافل، إذا أديت الفرض فإنك تطوف بالبيت 7 أشواط وتطوف 7 أشواط وتستمر، وكل ما أكثرت من الطواف فهذا فضيلة ولا حد له مهما طفت من الطواف، مثل ما إذا قمت تصلي، لأنه جاء في الحديث الطواف بالبيت صلاة، فهو لك الفضل في الطواف، إلا أن السعي هو الذي ليس له تطوع، السعي ما تسعى إلا لسعي عمرة أو لسعي الحج فقط، أما الطواف فتكثر من النافلة في الطواف. نعم،
ما حكم حلق اللحية وهل يجوز تقصيرها؟
حلق اللحية أكثر العلماء رحمهم الله جمهورهم يقولون يحرم حلقها، فهم صرحوا بالتحريم ويستدلون بالأحاديث الثابتة الصحيحة، قول صلى الله عليه وسلم خالف اليهود أحف الشوارب أرق اللحى، خالف أهل الكتاب، خالف المجوس أرخ اللحى وأحف الشوارب، فكان أهل الكتاب يحلقون لحاهم ويتركون شواربهم، فأمر النبي بقص الشارب وترك اللحية وإعفاء اللحية وإكرام اللحية. أكرموا اللحاء وأهينوا الشوارب، أكرموها بتركها ما تقصوها ولا تحلقوها، وأهينوا الشوارب قصوها لا يطول الشارب ولا تتشبه بأهل الكتاب. فمن هذه الأحاديث أخذ العلماء رحمهم الله أنه يحرم حلق اللحية، أما تقصيرها فهو أخف من حلقها، لكن ما ينبغي تقصيرها لأن النبي قال أكرموها، فلا ينبغي تقصيرها. إلا إن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن ابن عمر، وابن عمر صحيح كان يفعل ذلك، أنه يقبض لحيته ويأخذ ما زاد، ولكن هذا فعل صحابي رضي الله عنه مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام الرسول هو الأصل. لكن بعض العلماء رحمهم الله قد استدلوا بفعل ابن عمر وقالوا يجوز هذا، مع أن ابن عمر ما كان يفعله إلا إذا أتى لحج أو عمرة وحلق رأسه يأخذ من تحت لحيته رضي الله عنه. فالتقصير تقصيرين، تقصير يأثر ويبين، وتقصير ما يأثر فيه لو كان شعرة واحدة نزلت